الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. مستمعين العزاء سعد توقيتكم بكل خير، معكم سميرة علي مندي وأنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، ونبدأ البث بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقروها عليكم فارس عمر.
مستمعين الكرام طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال رئيس الوزراء نوري المالكي عقب لقائه المرجع الديني آية الله علي السيستاني في مدينة النجف اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة قدمت تنازلات كبيرة في الاتفاقية الأمنية التي يجري التفاوض بشأنها بين الحكومتين، وأشار المالكي إلى موافقة الولايات المتحدة على إنهاء وجود القوات الأمريكية في العراق بشكل كامل في نهاية عام 2011 وانسحابها من المدن والقصبات بحلول نهاية حزيران عام 2009. وأكد رئيس الوزراء أن الاتفاقية وصلت إلى المراحل الأخيرة، ولكن ما زالت هناك قضايا عالقة منها قضية الحصانة للجنود والمدنيين الأمريكيين في العراق. السفير الأمريكي في بغداد راين كروكر قال من جهته إن واشنطن وبغداد تقتربان من التوصل إلى اتفاق على وجود القوات الأمريكية في العام المقبل. وأعلن كروكر في تصريح للصحفيين المرافقين له على متن الطائرة خلال عودته من زيارة لأوروبا إنه متفائل بالتوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب جدا. ونقلت وكالة فرانس بريس عن السفير الأمريكي قوله إن الولايات المتحدة والعراق يعملان في سياق إطار استراتيجي طويل الأمد سيجعلهما بلدين حليفين وصديقين لزمن طويل بحسب تعبيره. قالت مصادر الشرطة إن 13 شخصا قتلوا اليوم الجمعة وأصيب 27 آخرون على الأقل إثر انفجار سيارة مفخخة جنوب غربي بغداد. ونقلت وكالة أسوشيت بريس على المصادر إن السيارة المفخخة كانت متوقفة في سوق أبو تشير عندما انفجرت في حوالي الساعة 4:30 بعد ظهر اليوم. وأضافت المصادر أن أطفالا ونساء كانوا بين ضحايا الاعتداء. من جهة أخرى أفادت وكالة رويترز أن مسلحين في سيارة قتلوا مساء اليوم الصحفي الكردي ديار عباس لدى مغادرته مقر جمعية الفنانين في كركوك. شارك مئات الأشخاص اليوم الجمعة في تشييع جثمان النائب الصدري صالح العقيلي الذي قتل يوم أمس الخميس في انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور سيارته في منطقة الحبيبية شرقي بغداد. وردد المشاركون في مراسم التشييع هتافات ضد القوات الأمريكية قبل أن ينطلق موكب الجنازة من مدينة الصدر متوجها إلى النجف ليدفن جثمان العقيلي في مقبرتها. من جهة أخرى استنكر السفير الأمريكي في بغداد راين كروكر وقائد القوات الأمريكية جنرال ريموند أوديرنو في بيان مشترك اليوم جريمة اغتيال النائب العقيلي، وقال البيان أن هذه الجريمة البشعة لم تكن مجرد هجوم ضد العقيلي فحسب بل ضد مؤسسات العراق الديمقراطية أيضا. قال مسؤولون عراقيون وفرنسيون اليوم الجمعة أن فرنسا تجري محادثات لاستئناف مبيعات الأسلحة إلى العراق لأول مرة منذ نحو 20 عاما، وأوضح الناطق باسم السفارة العراقية في باريس جواد بشارة في حديث مع وكالة أسوشيت بريس أن الأمر لا يتعلق باستبدال الأمريكيين أو رفضهم، ولكن العراق يحتاج إلى تجديد قدراته العسكرية وإلى مصادر متعددة لبيع السلاح وليس دولة واحدة فقط. وأضاف بشارة أن وفداً عراقياً برئاسة قائد القوة الجوية من المتوقع أن يزور فرنسا خلال الأسبوعين المقبلين لتوقيع عقد على شراء 30 مروحية لعمليات الاستطلاع والإنقاذ وإبقاء الخيار مفتوحاً لشراء 20 مروحية أخرى. مسؤول في وزارة الدفاع الفرنسية أكد أن محادثات تجري بين بغداد وباريس منذ أكثر من عام بشأن إحياء العلاقات العسكرية بين البلدين. أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة تعمل جاهدة لمعالجة الأزمة المالية. وقال بوش في بيان وجهه من البيت الأبيض أن حكومة الولايات المتحدة تتحرك وستواصل العمل لحل الأزمة وإعادة الاستقرار إلى أسواق المال، مشيرا إلى خطة تنفذها الإدارة الأمريكية في مواجهة الأزمة.
الخطة التي ننفذها خطة شديدة الفاعلية وخطة صائبة، وهي ستحتاج إلى وقت ليكون تأثيرها كاملا، والخطة مرنة بما فيه الكفاية للتكيف مع تغير الوضع، وهي خطة كبيرة بما فيه الكفاية لأن تكون مجدية.
الرئيس بوش أقر أيضا بأن القلق يولد قلقا مع استمرار الأسواق في الهبوط. قال مسؤول باكستاني أن عدد ضحايا الهجوم الانتحاري الذي استهدف اجتماعا لزعماء القبائل المناوئين لطالبان قرب الحدود الأفغانية اليوم الجمعة تضاعف أكثر من مرتين ليبلغ 32 قتيلا. بهذا مستمعي الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر.
أما الآن فندعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك برفقة رواح حيدر وكفاح الحبيب.
مستمعين الكرام نحييكم ونرحب بكم إلى ملف العراق وأهم محاوره اليوم.
تداعيات اغتيال عضو مجلس النواب صالح العقيل.
ومجلس النواب حدد من هي الأقليات في انتظار نص جديد يضمن لهذه الأقليات حقوقها.
أثار اغتيال عضو مجلس النواب عن الكتلة الصدرية صالح العقيلي ردود أفعال مختلفة، فقد استنكرته بشدة السفارة الأمريكية ببغداد والقوات متعددة الجنسيات في العراق، ووصف بيان صادر عنهما عملية الاغتيال بالجريمة البشعة، وقال أنها كانت بمثابة هجوم ضد مؤسسات العراق الديمقراطية. وأكد الطرفان في بيانهما ثقتهما بأن الشعب العراقي سيقف جنبا إلى جنب لضمان عدم نجاح من وصفهم البيان بالإرهابيين، ودعيا جميع الأطراف إلى حل خلافاتها عن طريق الحوار والمفاوضات ومن خلال المؤسسات الوطنية. من جهته تعهد رئيس الوزراء نور المالكي بملاحقة قتلة العقيلي وتقديمهم للعدالة، وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء أن المالكي كلف وزير الداخلية بترأس لجنة تحقيقية خاصة للوقوف على ملابسات عملية استهداف العقيلي التي وصفها بالإرهابية، قائلا أنها استهدفت زعزعة الأمن والاستقرار الذي تحقق بفضل تضحيات الشعب العراقي. المحلل السياسي هاشم الحبوبي رأى أن اغتيال صالح العقيلي جاء في ظرف دقيق، ووصفه بكونه حادثا محسوبا، إذ قال:
هو أولا يأتي في ظرف فعلا دقيق. هذا الحادث هو حادث محسوب من حيث التوقيت ومن حيث المكان ومن حيث اختيار الشخصية. أولا هو في معقل التيار الصدري، وثانيا في منطقة الحبيبية وقرب محطة الكهرباء المحروسة جيدا من قبل قوات أمريكية وقوات عراقية إضافة إلى قوات الFBS. النقطة الثالثة استهداف شخصية الدكتور صالح العقيلي بالذات، وهو شخصية أكاديمية وسطية معروف بمواقفه وآرائه المعتدلة، ومعروف بأنه ممن يحافظون على علاقات جيدة مع جميع الأطراف، ولذلك أن رد الفعل كان عنيف، وكان بالأمس شهدت مصادمات كثيرة مع القوات الأمريكية والعراقية.
هذا وكان انفجار عبوة ناسفة قد استهدف موكب صالح العقيلي في منطقة المعارض شرق بغداد يوم الخميس، ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة دخل على أثرها في حالة غيبوبة جراء حدوث نزيف داخلي في الدماغ، إلى أنه فارق الحياة بعد ساعات. إلى ذلك قالت مصادر عسكرية وشهود عيان أن اشتباكات اندلعت فجر الجمعة في مدينة الصدر بعد وفاة العقيلي. صادر تابعت أن الاشتباكات وقعت على مدخل المدينة الرئيسي بين منتصف الليل والثانية فجرا بين القوات العراقية ومسلحين، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات وإلى توقف هذه الاشتباكات إثر تدخل القوات الأمريكية، فيما أعلن الجيش الأمريكي إصابة أحد جنوده دون إعطاء المزيد من التفاصيل. المئات من أنصار التيار الصدري في مدينة الصدر ساروا في تشييع العقيلي من منزله في منطقة الأورفلي قبل أن ينقل إلى النجف، التي أصدر فيها زعيم التيار مقتدى الصدر بيانا نعى فيه العقيلي، متهما من وصفهم بقوات الاحتلال والإرهابيين باغتياله، وطالب بأن لا يقصر الجميع في المشاركة في العزاء. ولم يتضح من يقف وراء اغتيال العقيلي، لكن نائبا عن الكتلة الصدرية قال إن الاغتيال يجيء في سياق انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في كانون الثاني.
هذا ويخشى عديدون من أن تكون هذه العملية مقدمة لموجة من أعمال العنف قبل إجراء تلك الانتخابات، حيث أبدى قائد القوات الأمريكية في جنوب بغداد الميجر جنرال مايكل أوتس أبدى خشيته من حدوث موجة من الاغتيالات قبل الانتخابات المحلية. أوتس قال للصحفيين في المنطقة الخضراء أن البعض يستخدم هذه الطريقة لحل مشاكله السياسية والتخلص من خصومه، وتوقع تصاعدا في أعمال العنف تنفذ جزءا منها خلايا مسلحة مدربة في إيران. المحلل السياسي هاشم الحبوبي رأى أن التدخل الخارجي موجود بالفعل، وأن العراق يتعرض إلى تأثيرات هدفها زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، كما توقع أن يكون شتاء العراق المقبل ساخنا، إذ قال:
لا أعفي أي مؤثر، سواء كانت إيران أو سواء كانت المجاميع الخاصة أو سواء كانت القاعدة، وإلا إذا كانت كل هذه التيارات تسير في خدمة الدولة وشركاتها، وإذا كانت دول الجوار لا تتدخل، فلماذا يطلع علينا الناطق الرسمي أو العسكريون كل يوم بأكثر من تصريح بأنهم عثروا على أكداس وعلى كميات هائلة من العتاد، من التفجيرات، من وسائل التخريب، وكلها حديثة الصنع وكلها محدثة فنيا وعلميا لأن تقاوم التطور بالمقابل لدى القوات المسلحة والقوات الأمنية؟ لا بد من أن وجود هذه التأثيرات، ولا بد من أن هنالك مصلحة في أن لا يستتب الأمن والاستقرار في العراق. وأنا أعتقد أن شتاء العراق سيكون ساخنا مع انتخابات المجالس المحلية، لأن الصراع عليها كبير وكبير جدا، فيما أنها ستمتلك سلطتي التشريع والمال، وهذا شيء مهم جدا.
قائد القوات الأمريكية في جنوب بغداد الميجر جنرال مايكل أوتس أشار في إجازه الصحفي في المنطقة الخضراء يوم الخميس، أشار إلى انحسار معدلات العنف في جنوب العراق على مدى الفترة الأخيرة، مشيدا بقرار وقف نشاطات جيش المهدي المسلحة الذي أعلنه السيد مقتدى الصدر. غير أن الجنرال الأمريكي لفت أيضا إلى أن عددا من أتباع الصدر لم يوافقوه على هذا القرار، وأنهم ما يزالون يلقون دعما من عناصر في داخل إيران وبالتحديد من قوات القدس الإيرانية حسب قوله. غير أن المحلل السياسي هاشم الحبوبي قال إن ليس كل من يقاتل باسم الصدر هو صدري بالفعل، مشيرا إلى وجود العديد من أصحاب المصالح ومن العصابات ممن يدعون ذلك.
أولا، التيار الصدري ينوء بأفعال الكثير ممن يدعون الانتماء إليه وليسوا منه، هاي واحد. اثنين، عندما كان الصدر يحاول أن يحد أو يحجم أو يغير من اتجاهات تياره في العام الماضي، كان يجابه في غالب الأحيان، وحتى في العام الذي سبق 2006 كان يجابه في بعض الأحيان بتصريحات بأننا لن نرمي السلاح أو لن نضعه جانبا حتى لو طلب منا الصدر ذلك. وهنالك مصلحة لكثير من العصابات ولكثير من المنتفعين وكثير من المنظمات التي تتخذ من السياسة سبيلا وتتخذ من الانتماء إلى هذا الطرف أو ذاك، هذه كلها لها وجود ولها الحقيقة تأثير وإلها صار إلها سلطان مالي رهيب. هذا فعلا، وأعتقد أن تصريح الجنرال الأمريكي وتحذيره من هذا هو تحذير في محله، ولكن مما يخفف ذلك أننا وجدنا أن التيار الصدري بعد ثورة الفرسان في البصرة وما جرى في العمارة والناصرية قد مال إلى الاستكانة، حتى أن السيد الصدر أطلق عليهم اسما جديدا اسماهم الممهدون أو الممهدين، وبالتالي هذا يؤشر على أنه يعني يؤدي إلى أن يقوم التيار بدور اجتماعي ودور ثقافي.
ناقش اجتماع عقد في مجلس النواب المقترحات المقدمة من عدد من الكتل والنواب حول كيفية تمثيل الأقليات في انتخابات مجالس المحافظات الذي أقره المجلس في وقت سابق. بيان عن المجلس أفاد بأن الاجتماع الذي حضره نائب رئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية وعارف طيفور بمشاركة رؤساء وعدد من أعضاء الكتل البرلمانية تمخض عن تحديد الأقليات، وهي المسيحيون والشبك والأيزيدية والصابئة والكرد الفيلي، بعد أخذ رأيهم في كونهم أقلية أم جزء من مكون الكرد. كما حدد الاجتماع المحافظات التي توجد فيها هذه الأقليات متمثلة ببغداد والبصرة ونينوى. وقال البيان إن هيئة رئاسة مجلس النواب قررت تشكيل لجنة مكونة من اللجنة القانونية ولجنة الأقاليم والمحافظات وأعضاء من الأقليات، بالإضافة إلى النائب عامر ثامر عن الكرد الفويلية، لإيجاد مقترح قانون يوضح فيه تمثيل هذه الأقليات في انتخابات مجالس المحافظات. وأكد البيان أن العطية دعا اللجنة المشكلة إلى الاجتماع في أسرع وقت وتقديم المقترح يوم السبت المقبل، ودعا أيضا إلى الاستعانة ببعثة الأمم المتحدة.
كان مجلس النواب قد أقر قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي غير المنتظمة بإقليم في 24 من الشهر الماضي، غير أنه ألغى المادة 50 في القانون والخاصة بتمثيل الأقليات، مما أثار ردود فعل أجمعت على ضرورة أن يعيد المجلس النظر في هذه المادة، وهو ما أوصت به أيضا هيئة الرئاسة بعد مصادقتها على قرار مجلس النواب، ما دفع المجلس إلى تكريس عدة جلسات لهذا الموضوع. مسألة الأقليات تثير على أي حال ردود فعل متضاربة، إذ يرى البعض في قرار مثل هذا تكريسا للانتماءات المعتمدة على العرق والقومية والطائفة والمذهب، بينما يرى البعض الآخر أن حق التمثيل قائم للأقليات في ظل الظروف الحالية التي تشهدها الساحة السياسية العراقية. المحلل السياسي باسم الشيخ:
شئنا أم أبينا نظام المحاصصة فرض وألقى بظلالة على تفاصيل العمل السياسي والتشريعي بالعراق بشكل أو بآخر. في الجانب الظاهر من الصورة تبدو وكأن هنالك محاولة لتكريس هذه المحاصصة على أدنى مستويات حتى للشرائح التي قد لا تمثل كحجم سكاني ثقل واضح في الساحة العراقية، لكن هذه الشرائح أيضا تطالب بالاستحقاقات المماثلة التي أخذتها القوى الكبيرة، على اعتبار أنها استطاعت بحكم تمتعها بحجم سكاني كبير استطاعت أن تكرس حقوقها وأن تسعى لأن تستحوذ على عدد كبير من الكراسي في مجالس المحافظات. هذه الظاهرة تحتاج إلى فترة مرام طويلة، وتحتاج إلى إشاعة روح المواطنة بدل روح الانتماء الضيق، والاعتماد على الشمولية في إقرار القوانين وفي التعامل مع جميع النظم والتشريعات التي يمكن أن تقر من خلال مجلس النواب.
المحلل السياسي باسم الشيخ رأى أيضا أن هناك أزمة ثقة تقف بين الأحزاب أو الكتل الأخرى وهذه الأقليات، ما يجعل الأخيرة لا تثق في أن الكتل الكبيرة ستحفظ لها حقوقها لو تم تغييبها من القوانين.
أزمة عدم الثقة أيضا كانت أحد الدوافع والحوافز باتجاه أن تسعى هذه الأقليات لأن يكون لها مقاعد مخصصة ضمن هذه المجالس، لأن هذه الأقليات لا تعتقد ولا تمتلك الثقة الكافية بأن المكونات الكبيرة ستسعى بحرص شديد على أن تحقق مطالبها وتحقق طموحاتها إذا ما تم التفرد بالتمثيل الانتخابي داخل هذه المجالس.
المحلل السياسي باسم الشيخ اعتبر أن مطالب الأقليات شرعية حتى لو بدت على عكس ذلك، غير أن المحلل السياسي عبد الأمير المجر انتقد ظاهرة منح الأقليات مقاعد أو حقا في التمثيل لمجرد كونهم أقليات، معتبرا أن هذا إنما يكرس أهمية الانتماء العرقي والديني والطائفي والمذهبي في السياسة العراقية، بدلا أن يكرس مفاهيم قائمة على ديمقراطية حقيقية. إذ قال:
افترض أنه إذا كان هناك خطاب ديمقراطي ودولة تعتمد الخطاب الديمقراطي أساسنا على مبدأ المواطنة، والمواطنة أنه يكون المسيحي في إطار حل حركة سياسية لا تمثل جهويته أو قليته أو ديني أو دينه أو طائفته، وكذلك المسلم وكذلك الصابي، ولا أي من الإنسان في بلد يعد نفسه ديمقراطي يجب أن لا ينطلق من منطلقات جهوية أو دينية، وإنما يجب أن ينطلق من منطلقات مواطنة. هذا الأمر بصراحة يفرقنا أو يخلصنا من كل هذه الإشكالات. لكن أنا في اعتقادي أن هذا التجارب حول مسألة كرة الأقليات ومن هم الأقليات، هذه فقط خلفة أجندات سياسية راهنة معروفة الآن تدخل في إطار ما يعرف بالفيدراليات القادمة، لكي يمرض هذا الأمر ولكي يصبح طابع وطني وتخفى أنيات. أصبح بدأ الحديث عن أنه الأقليات وأضطهاد الأقليات وغمط حقها، أنا لا أرى في ذلك غمط حقها.
المحلل السياسي عبد الأمير المجر رأى أن التخندق وراء الانتماءات الدينية والعرقية والطائفية سيؤدي إلى خسارة الجميع وسيدخل العراق في دوامة حسب قوله.
هذا المبدأ بصراحة سيدخل العراق في دوامة وفي غنى عنها تماما. نحن نتحدث عن دولة المواطنة، دولة المواطنة تختفي فيها كل المسميات الدينية والطائفية بل حتى العرق والعرقية والقومية من أجل أن تكون مواطن تنتمي لهذه الدولة. أما أنه أنا أتعامل كمواطن لكن نفس الوقت أنا أتخندق بطائفتي وبديني وبمذهبي وبخلجة أن تصنع تحولنا إلى مكعبات ونكون مكعب على حكومة معينة، ثم هذه المكعبات راح تتحكم بالقرار السياسي، وبعدين راح نفقد بصراحة صفة الدولة المواطنة، تكون خسارة الديمقراطية الموجودة والموجود حق هناك ناس حقيقيين يبحثون عنها، راح تكون خسارة حقيقية وواضحة.
هذا وذكرت أنباء أن لجنة مصغرة في مجلس النواب تجتمع يوم الجمعة للنظر في مسألة تمثيل الأقليات، وأنها ستقدم مقترحاتها إلى مجلس النواب يوم السبت.
مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعده وقدمه لكم رواء حيدر وكفاح الحبيب. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى معكم مستمعين الأعزاء من إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة لسماع هذه الأغنية من المطربة سحر طه.
عشتنا إليهم إليهم بالله يا مجرى البيض سلم عليهم عليهم صبني الفرج عليهم عشتنا إليهم إليهم والله ما ريدا باليني بلوى
هذه إذاعة العراق الحرة. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحرة عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر. وسط إقبال جماهيري تواصل فرقة بغداد للفنون تقديم باكورة أعمالها المسرحية الكوميدية أحباب جيران على مسرح الأمانة الصيفي في متنزه الزوراء. مدير الفرقة علي العتابي يؤكد أن عرض المسرحية سيستمر في الأيام القادمة والدعوة عامة للجمهور البغدادي ومجانا، مشيرا إلى البدء بإنشاء مسرح مغلق في متنزه زوراء لتقديم العروض المسرحية. الفنانون المشاركون في العرض المسرحي أعربوا عن سعادتهم بالإقبال الكبير للجمهور ورحبوا بمبادرة أمانة بغداد، داعين المؤسسات الحكومية الأخرى إلى دعم الحركة الثقافية والفنية في العراق. عماد جسم وفنى بالتقرير التالي من بغداد.
بعد أكثر من شهر من العمل المتواصل لدائرة مشاريع أمانة بغداد، تم الانتهاء من تجهيز مسرح الأمانة الصيفي في حدائق الزوراء الذي يتواصل الآن باستقبال العوائل لمشاهدة أول عرض مسرحي لفرقة بغداد للفنون، وتتكون من نخبة من الفنانين الكوميديين المشاركين في باكورة أعمالها، وهي مسرحية بعنوان أحباب وجيران تعالج بأسلوب كوميدي مفارقات الحياة للعوائل العراقية. علي العتابي مدير العلاقات والإعلام في دائرة مشاريع أمانة بغداد ومدير فرقة بغداد تحدث عن أهمية افتتاح هذا المسرح وأهداف فرقة بغداد التي ستتواصل بعروض مسائية ومجانا.
أسست فرقة بغداد الفنون من هذا المسرح، وكان هو الخط الشروع الأول لانطلاقها. ظاهرة صحية وجميلة بأن تكون بسمة على شفاه العراقيين اللي غابت فيه مسارح بغداد اللي كانت تعج بالفن العراقي. أمانة بغداد دعمت هذه الحركة ودعمت هذا الفن العراقي من خلال مسرح إنشاء وتأهيل إعادة تأهيل مسرح الأمانة الصيفي في فترة جدا قصيرة، وحققنا بها أشياء جميلة ونشوف إقبال كبير من زوار بغداد، أهالي بغداد، إلى هذا المسرح لمشاهدة عروض المسرحية. ومن خلال هذا المسرح وهذه الفرقة راح يكون انطلاقة لفن عراقي جديد إن شاء الله. وهذا المسرح حقيقة صيفي، احنا هيئناه على مود يكون مفاجأة لأهالي بغداد وشاهد نخبة من نجوم الكوميديا الفن العراقي. بعد الأيام تهيئة عرض آخر، وتبدأ أمانة بغداد بإنشاء المسرح، مسرح مغلق مهيئ ومكيف من كامل المواصفات إن شاء الله. سيد الأمين أوعز أن يكون طيلة أيام العرض تكون مجانا إكراما لأهالي بغداد، الناس الحقيقة اللي افتقروا هذه الحالة.
الممثل سلام داغر تحدث عن أهمية عودة المسرح الجماهيري إلى بغداد بعد طول غياب.
الوضع الأمني أقدر أقول لك 360 درجة تغير، أي بمعنى أصبح في حالة تجعل من الإنسان الطبيعي أو الإنسان أقصد البسيط يستقبلها بشكل يعني مريح ومؤمن. تبادرنا قسم من الفنانين على المسرح الوطني وعلى مسرح حدائق الزوراء على مسرح الزوراء بإقامة الأعمال الجماهيرية، وقمنا هذا العمل للجماهير على أمل أنه إحنا نقدر أن نشيل من الهموم والتعب اللي شافوه العراقيين، يعني كليتنا إحنا حقيقة. إضافة إلى هذا أنه نأمل أنه يكون الاهتمام بعد أكثر، لأن الفنان مختصر لكتاب، يعني بمعنى أنه إحنا يجب أن ندعم لا لمصلحة الفنان فقط بل يعني لمصلحة المجتمع. المجتمع العراقي الآن في حالة محتاج هذا الدعم الأدبي والثقافي بعد هذه فترة الركود اللي عاشها المجتمع.
أما الممثل عبد جعفر النجار فقد عبر عن تفاؤل كادر المسرحية بحضور هذا العدد الكبير من العوائل، مشيرا إلى ضرورة أن تتعاون المؤسسات الحكومية لإنجاح هكذا تجارب تعيد القلق إلى مساءات العاصمة.
يعني بغداد حزينة تشكو من عدم وجود المسرح منذ 5 سنوات أو أكثر تقريبا، الآن ماكو مسرحية جماهيرية انعرضت. هاي السنة التجربة الأولى يعني الكبيرة، إحنا والفرقة القومية عرضنا مسرحية برعاية أمانة العاصمة، ومسرحية في حدائق الزوراء، مسرحية كوميدية شعبية، وبعد أن عرضناها أسسنا فرقة جماهيرية، والحمد لله وشكر قدرنا نستقطب جمهور كبير جدا. يعني الجمهور العراقي أصلا جمهور مسرح، يعني يحب الحضور إلى المسرح، لا ما وجدت مسرحية، وإن وجدت بعض المحاولات الخجولة كان توقفها يعني عجلة الإرهاب، لكن السنة والحمد لله وشكون حضور منقطع النظير، يعني نستطيع أن نقول أنه مسرح العراقي عاد من جديد في بغداد.
المسرحية تعرض مساء كل يوم في حدائق الزوراء والدعوة عامة ومجانية كما أعلن ذلك أمانة بغداد، وقد عبر الجمهور عن سعادته بالمسرحية رغم الزحامات وضعف التنظيم.
احنا نشكر الزوراء على هذا الشعور الحلو، واحنا مرتاحين حيل ان شاء الله هذه السنه امان حلو، والله امانة بغداد سوت شيء حلو، يعني المسرحيه ونست العالم، الزوراء بها اشكال يعني حلوه،
والله في شيء جديد يعني حلو، تواجدنا وناس هواه، المسرحيه حلوه حقيقه، يعني كوميديه حلوه، بعض المسرح حلو، والله الزحام هو تواجدنا انه ناس كل شويه بالزوراء.
عماد جاسم، اذاعه العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، في إطار التغييرات الجذرية التي أجرتها وزارة التربية في إقليم كردستان العراق على النظام التربوي والتعليمي في مدارس الإقليم، قامت الوزارة مؤخرا بتغيير المناهج الدراسية العلمية للمرحلة الإعدادية. مديرية تربية دهوك أقامت العديد من الدورات التدريبية للمشرفين والمدرسين حول طرق تدريس هذه المناهج، التي وصفتها إحدى المسؤولات بمناهج حديثة تعمق التفكير لدى الطالب وتتماشى مع التطور الحاصل في العالم. لكن في المقابل هناك من يتخوف من فشل هذه المناهج وتأثيراتها السلبية على العمليات التربوية. المزيد من التفاصيل مع عبد الخالق سلطان.
خلال السنوات الأخيرة قامت وزارة التربية في إقليم كردستان بإجراء العديد من التغييرات في المناهج الدراسية وطرائق التدريس ونظام المدارس، حيث استحدثت نظام المرحلتين الأساسية والإعدادية بدل النظام القديم الذي كان يعتمد على 3 مراحل دراسية. من ضمن التغييرات الجوهرية التي قامت بها الوزارة خلال هذا العام هو تغيير بعض المناهج الدراسية، حيث غيرت كتب الأحياء والفيزياء والكيمياء والرياضيات للمرحلة العاشرة واستبدلتها بمنهج جديد، وتم توزيع هذه الكتب على التلاميذ خلال هذا العام الدراسي. وقد قامت الوزارة بفتح دورات للمشرفين التربويين الذين سيقومون بدورهم بإعطاء دورات للمدرسين الذين سيقومون بتدريس هذه المناهج هذا العام. شيرين سالم، مديرة معهد الإعداد والتطوير التربوي في المديرية العامة لتربية دهوك، أشارت إلى أنهم يقومون الآن بفتح هذه الدورات لتهيئة المدربين الذين سينتشرون في أنحاء مختلفة من المحافظة لتدريب المدرسين خلال الأيام القادمة.
وبعد التقاء هذه الدورة راح تفتح دورات للمدرسين أيضا ب6 أيام كل مرحلة على حدة كل اختصاص، ويشمل هؤلاء المتدربين الآن المشرفين والمدرسين الذين خضعوا لهذا التدريب سوف يصبحون محاضرين في الدورات القادمة للمدرسين.
من جهتها أشارت هافين أحمد، المشرفة الاختصاصية لمادة الأحياء في وحدة الإشراف الاختصاصي بتربية دهوك، إلى أن هذا المنهج قد يبدو صعبا في بدايته، ولكنه من المناهج الحديثة والمتطورة والجيدة.
قد تكون صعبة للوهلة الأولى، ولكن بالتدريج مع الوقت دا نشوف بأنه هذه الصعوبات دا تروح دا تصير كلش بسيطة. ليش؟ لأنه طبعا إذا نجي نشوف هذا البرنامج المقرر بالنسبة للطلاب، هناك عندنا العديد من الكتب اللي هي قبل كل شيء كتاب المعلم. هذا الكتاب اللي يضمر شلون انه المعلم او المدرس خلال هذا الكتاب راح يقرر هذا المنهج، راح يدرسه بخطوات، وهاي الخطوات مبنية على اسس علمية. نشوف انه هناك اختلاف كبير بالنسبة لهذه المناهج والمناهج السابقة، بحيث انه مضمون هذه المناهج هي مناهج حديثة ووضعت باسلوب حديث جدا وتعمق التفكير لدى الطالب.
الى ذلك اشار رشيد ميرزا، المشرف الاختصاصي لمادة الفيزياء في وحدة الاشراف الاختصاصي في تربية دهوك، ان هذا المنهج سيلاقي الفشل اذا بقي في حيز التعليم النظري.
لأنه إذا أنا أجد ما عندنا رأس نظام مثل قبل وأفشل، يعني راح تكون مثل ما قلت تعب مالنا راح بلاش الحالة، فلازم عندنا أجهزة. طبعا أولا الطالب يتأثر لأنه ما نستفيد منها رأس نظري وكل شيء، ما يعني دائما هل مثل مواضيع كل ما تحتاج إلى مادة علمية وإلى مختبر علمي، لازم نحتاج إلى قاعد مختبرية أكبر، إلى أجهزة. أنا أيضا صار شيء جديد بالنسبة للنظام، القبل دراسة متوسطة وصف الأول عدد الحصص 3، فلازم على أقل عدد حصص 8 حصص، إذا نحتاج إلى مدرسين أكثر.
تغيير النظام الدراسي واستبدال طرائق التدريس القديمة بالحديثة وتغيير المناهج من الخطوات الجادة التي تحاول وزارة التربية في إقليم كردستان أن تطبقها خلال هذه السنوات، فهل ستنجح في ذلك؟ سؤال يصعب الإجابة عليه الآن. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. ولعشاق الأغنية التركمانية، دعونا مستمعينا الأعزاء نستمع لهذه الأغنية التركمانية.
شو قرار كسو ألام بنزير سن جيرانا
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والأمان الحلوة لمستمعي إذاعة العراق الحر، وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة جديدة من النوافذ المفتوحة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وكونوا معنا دوما.
يا حمام الجاي من بلادي ود وحبابي إلي بجنحك
أرحب كالمعتاد بمخرج البرنامج ديار بمرني. أهلا وسهلا ديار.
أهلا فريال، وأرحب مرة ثانية بكل أصدقاء ومستمعي برنامج نوافذ مفتوحة.
ما زالت توصلنا أعزائي الرسائل اللي تحمل التهاني والتبريكات بعيد الفطر المبارك من عدد كبير جدا جدا من المستمعين، ولا يسع الوقت أعزائي للإجابة على هذا الكم الهائل من الرسائل، وسأذكر بعض الأسماء بعد أن أجرينا أنا وديار السحب عليها. ومنهم عدي الخفاجي الذي يقول: قبل تهاني الألوف وتزاحم الحروف أهديكم 10 حروف، عيدكم مبارك. طبعا أنا لما عديتها فعلا كانت 10 حروف.
فريال، هذه التهنئة من المستمعة شهد النصراوية، وتقول: أبارك لك وحييك وادعي ربي يخليك، يا عسى أكون الأول بالعيد يهنيك، وتطلب أغنية لحاتن العراقي. شكرا يا شهد.
وتهنئة أخرى من المستمعة بشرى عدنان من السماوة، وكذلك من المستمع نزار طعمة من المدينة نفسها، وتهنئة من الشيخ صالح البجدري من قلعة زف السليمانية، وهو يهنئ جميع كادر الإذاعة بمناسبة العيد.
تروح وتجي بالسلامة حبيب قلبي الوحيد، حضني وافتقدك حبيبي شلون وانت بعيد. تروح وتجي بالسلامة حبيب قلبي الوحيد، حضني وافتقدك حبيبي شلون.
أيضا في ريال نشكر كل مستمعين على تهانيهم ومباركتهم لنا خلال العيد السعيد، كما استجاب عدد كبير من السجناء العراقيين في السعودية بعد أن طلبت الإذاعة منهم إرسال أرقام هواتف عوائلهم، وقد وصلنا من السجين عبد الرحمن اليعقوبي رقم هاتف والده وأجرينا هذا اللقاء.
أهلا،
احنا وصلنا رقمكم من عبد الرحمن، واحنا طبعا خلال العيد حاولنا الاتصال من أجل أنه نأمن اتصال بينكم وبين السجناء، ولكن أعتقد هذا الأمر صعب. سيد أبو عبد الرحمن، بالنسبة لابنك كم سنة صار له معتقل بالسجون السعودية؟
والله صار لك 5 سنوات، والله ما رابطهم بالعدد على كلش كلش صبرين على والد وراح الذاكرة مني غدا على سالبان، مو 5 سنوات أو 4 بعقل يعني أقول 10 أكثر لكن مني والد أنا والله قرابتي.
نعم، يعني هو كم ولد عندك حاليا بالبيت؟
والله عندي حاليا بس واحد.
طيب هي شنو كانت التهمة وسبب يعني دخوله إلى الحدود السعودية؟
رايح يدور لقمة العيش، ما عندنا جوعانين.
نعم أبو عبد الرحمن، يعني هو كان أحد الرعاة، يعني كان عنده أغنام ودخل إلى الحدود السعودية؟
نعم عندنا أغنام وهو راح هناك يدور رعاة الأغنام هناك بالسعودية، فلاح أي صيغة يعني والله ما أدري، وصل لغاد شير المهنة اللي يصير بها يشتغل بها.
طيب إيش قد محكوم، كم سنة؟
والله ما دريت عني يا بنت الحلال، أنا ناس حتى الناس مد وجزر.
طيب هل هناك اتصال يصير أحيانا مثلا رسائل توصل أو يقدر يخابركم أو تقدرون تخابروا وتحجون وياه؟
نعم بين وبين اتصالات نعم، لكن والله بنت الناس حتى هو غير وحتى الناس غير.
طيب هو شقد عمر عبد الرحمن؟
والله مواليد 85.
نعم، وكيف حال والدته وأخواته؟
والله
سيئة. أبو عبد الرحمن، تريد توجه فتحية فتسلام تهنئة بالعيد ولو خلص العيد إلى ابنك؟
والله أوجه التحية للكادر القائم العامل في قناة العراق الحور، للحكومة العراقية وللحكومة السعودية، دير بالهم على المساجين والمرونة زينة، ومن تاب من تاب لله فتاب الله على يده. هذا والله شو اقول انا،
احنا نقدم لك الشكر الجزيل يا ابو عبد الرحمن، وان شاء الله يعني يطلق سراحهم باقرب فرصه، وتحياتنا للعائله وام عبد الرحمن بالذات.
والله نشكر جهودكم ونشكر اتصالكم علينا وبارك الله بكم، وهذه والله من واجبكم الطيب والشجاع.
شكرا جزيلا، مع السلامه.
تحية طيبة يا والدي الضيب، الله يطول عمرك يا غالي حبيب. تحية طيبة يا والدي الضيب، الله يطول عمرك يا غالي حبيب. أكتب لك رسالة حب.
كما وصلنا رقم هاتف عائلة السجين أحمد كريم لنستمع إلى المقابلة.
تفضل.
حضرتك أبو أحمد؟
نعم.
احنا طبعا وصلنا رقمكم من أحمد، وإحنا طبعا ما زلنا نتابع مشكلة سجناء عراقيين في السعودية، فشو أخباركم أبو أحمد؟
والله أخبار اللي يسمع لساعات ينبلغيهم بتشفير. ينبلغيهم بتشفير وترحلوا منهم الناقد شفرة و16 نفر وصلوا لبغداد.
نعم.
وهم لحد الآن ما لهم تشفير، يقولون الأساس ما عادينهم السبت الجاي، وتشفيرهم هم قليل مو دفعات كبار، بس 16 نفر جاء منهم.
طيب أحمد هو من ضمن هذول 16؟
لا والله بعد ما وصل، بعد بسجن سعودية برمحة.
أبو أحمد، أكو اتصال بينكم وبين أحمد؟ يعني اتصال مستمر، تليفونات أو رسائل أو مسموح لهم؟
نعم مستمر.
نعم
يومي.
طيب
يعني إحنا نطلب المساعدة شوية.
أبو أحمد، إحنا يعني هذه عدة حلقات من برنامج نوافذ مفتوحة متابعين هذا الموضوع، ولذلك أنه توصلنا رسائل باستمرار أيضا من السجناء، وأجرينا سابقا لقاءات وياهم، وأيضا من خلال برنامج حقوق الإنسان تابعنا هذا الموضوع مع المسؤولين في وزارة الخارجية ومسؤولين في الدولة. أعتقد حاليا بدأت الدفعات توصل، والدفعة الأولى وصلت إلى بغداد، ونأمل أنه قريبا الدفعات الأخرى إن شاء الله ضمن الاتفاقية اللي عقدت بين العراق والسعودية لتبادل السجناء.
بارك الله بكم وجهودكم مشكورة.
طيب أبو أحمد، ممكن أحكي ويا أم أحمد أو واحدة من أخواته؟
نعم صار أنا وياك ثلاثة صار هسه.
وياك.
مرحبا أم أحمد، كل عام أنت بخير.
أيام السعيدة.
أيام السعيدة. يعني شلونش على فراق أحمد؟
والله متكسف على فراق أحمد. وشو
سو؟ إيش قصر لمسجون؟
والله 5 سنين صار لي.
بس سمعين صوته بين فترة وفترة ويخابرك ويتصل بيك ومطمئنة عليه.
إيه خابرني. اليوم يتصل بي وخابرة حكي وياه.
طيب هو تعرفين شنو السبب يعني إنه ألقوا القبض عليه وانسجن؟
راعي مشي يتجاوز حدود راعي ولدمه.
طيب ويا أحد من جماعته من مدينة السماوة؟
إيه ويا ربع.
تعرفين أسماءهم؟
لا والله ما أعرفه.
طيب هو قبل فترة أنتوا قدمتوا عرايض إلى محافظ المثنى، طيب شنو كانت نتيجة العرايض؟ التقى بيكم المحافظ أو أنتوا طلبتوا منه قدمتوا له الشكوى لتأخر إطلاق سراح أبنائكم؟
والله اختي أنا أجاوبك، سوينا أنا من ضمن الجماعة سوينا عرايض وقدمناها للمحافظ، والمحافظ التقى بينا وقال أنا بإمكاني أخاطب الحكومة وأخاطب الوزارة وإن شاء الله تجاوبكم الحكومة وأنا ما أقصر وياكم المحافظ شخصيته.
أبو أحمد، إذا يعجبك تقدم تهاني أو تقدم سلام من العائلة إلى أحمد، تفضل.
والله يعني أنا أسلم على ولدي أحمد ولا جماعة الموجودين معه، وأشكر الإذاعة العراق الحر، شكرا جزيلا وبارك الله بجهودكم، وجهودكم مشكورة وجزاكم الله خير بهذه المتابعة والقيمة. وأبنائنا مو بس أبنائنا، يعتبر أبنائكم، وإحنا بدنا نشوف عوائلنا ونشوف ناسنا ونشوف أولادنا، وهذا إفراق صار مدة بحدود 5 سنين. وبارك الله بكم جهود.
تعلمت الصبر منك يا يمه، الهوى انت الهوى ومحتاج اشم. تعلمت الصبر منك يا يما، الهوى انت الهوى ومحتاج اشم. يا اغلى واعز مخلوق عندي، يا ما يعيوني امي قلبها البحر امي، سلام وخير امي، يا ما يعيوني أمي وجهي يمطر محنة.
سيداتي وسادتي، نقدم الشكر الجزيل على التهاني اللي وصلتنا أيضا من السجناء فارس العبساوي وجميل العبساوي وعامر البطحاوي وعلي وعادل وعمر ومطر راضي العبساوي وميثم اليعقوبي وخلف السعودي ومطر العراقي وصدام الخزعلي.
تعرف المنة يا
فريان. نبقى مع رسائل التهنئة بمناسبة العيد، وهذه رسالة من قاسم الماجدي من محافظة نيسان، ويطلب أغنية لصلاح البحر، وكذلك تهنئة من علي الجابري من محافظة النجف. نبقى مع رسائل المستمعين المكتوبة والإلكترونية والمكالمات المسجلة، وسنتوقف مرة أخرى بين هذه المحطات. هذه الرسالة وصلتنا من المستمعة أم ياسر، وتقول إن ابنها ياسر أحمد عبد الله موقوف في سجن الجعيفر ببغداد، وتتمنى أن يصدر عفو عن السجناء الأحداث. راح نحاول اتصال بالسيدة أم ياسر في الحلقة المقبلة إن شاء الله.
وما زلنا سيداتي وسادتي نرد على رسائل المستمعين، ووصلنا مسج من صحة الأنبار للحديث عن مرض الكوليرا وكيفية السيطرة عليه في هذه المحافظة. معكم الآن الدكتور سعدي حمادي مدير قسم الصحة العامة دائرة صحة الأنبار. من
حبيت أتعلق بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة الموضوع حاليا بمختصر وهي المسيطر حاليا ما عندنا مشكلة، تجهيزاتنا البشرية والمادية بحالة جيدة. البؤرة اللي ظهرت عندنا في منطقة محدودة في أطراف مدينة الفلوجة شكلنا فرق وطرحنا وتم السيطرة عليها، إجراءاتنا الوقائية والعلاجية جيدة. عندنا 7 إصابات تم تشخيصها وتأكيدها من مختبرات في بغداد، والحالات الآن هي يعني إخراجها من المستشفى وتم تعافي، ما عندنا أي مشكلة وياها.
طيب دكتور، ما تتوقعون يعني أنه حدوث إصابات أخرى؟ يعني هل عالجتوا قضية المياه الملوثة؟ يعني إحنا اللي نعرف أنه المرض يجي من التلوث وبالذات تلوث المياه، يعني هل هناك إمكانية أنه يرجع المرض مرة ثانية وما زال الصيف يعني؟
نعم، إحنا حقيقة هي هاي فترة الشهر 9 و10 و11 اعتداء درجات الحرارة هي الفترة اللي نشط بها ضمت بكتيريا الكوليرا. احنا حقيقة فيما يخص عملنا احنا كدائرة الصحة في تشخيص المرض والكشف ورصد الحالات المشتبه بها والتقييمها ومعالجتها، احنا ماشيين بهذا الاتجاه. هناك دوائر اخرى المفروض تقوم بدورها من ضمنها وزارة البلديات يعني دائرة الماء والمجاري. احنا بالاضافة الى عملنا قمنا باعمالهم فيما يخص تأهيل مشاريع ومجمعات المي واعداد الطرق البديلة لتجهيز المواطنين بماء صالح للشرب بواسطة النقاط التالية: توجيههم غلي الماء، توزيع حبوب تعقيم المياه، تجهيزهم المياه عن طريق سيارات حوضية المناطق المؤشرة عندنا مناطق ذات خطورة عالية. الآن الوضع مسيطر عليه على كافة مناطق المحافظة والحمد لله والشكر.
بنقدم إليك الشكر الجزيل على هذه التوضيحات بالنسبة للسيطرة على مرض الكوليرا في الأنبار.
أهلا وسهلا.
حتى نلتقي من جديد نقدم أحلى الأماني لمستمعينا في كل مكان، وانتظرونا في الحلقة المقبلة من برنامج النوافذ المفتوحة.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770442577 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.